الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليكم السلام، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في مسقطات خيار الحيوان. المسقط الأول: اشتراط سقوطه في العقد. المسقط الثاني: إسقاطه بعد العقد. هذان المسقطان لا خلاف ولا كلام فيهما، إنما الكلام في المسقط الثالث هو التصرف. الشيخ الأنصاري يدخل في بحث مسقطية التصرف بصورة مفصلة، وهذا البحث ليس فقط منحصرا، يعني فائدة هذا البحث ليست منحصرة ببحث خيار الحيوان. يعني عموما نحن كلامنا في أن التصرف، أي الفعل التصرف، هل تكون إجازة، إسقاطا، فسخا، ما أدري، رضا، في أي مورد في المعاملات أن تحتجت إلى إجازة، إلى إنشاء إجازة، إلى إنشاء ما أدري اختيار. هل التصرف يقوم مقام الإنشاء القولي، الفعل يقوم مقام الإنشاء القولي أم لا يقوم؟ حتى يعني هذا البحث يشبه ببحث المعاطات اللي مر، أنه هل الإنشاء الفعلي يقوم مقام الإنشاء القولي أم لا؟ هذا البحث من سنخ بحث المعاطات. عموما فالبحث في مسقطية التصرف ليس مختصا ببحث خيار الحيوان. مثلا في الجزء السادس بعد الخيارات يأتي مسألة أحكام القبض. مثلا التصرف قبض للمتاع في بعض الأمتعة التي تحتاج إلى قبض، أو مثلا إلى آخر ذلك، لأن هنا نصوص واردة، فالفقهاء عادة ينقحون البحث ها هنا، لكن البحث ثمرته عام. يقول: يسقط هذا الخيار بأمور، أحدها اشتراط سقوطه في العقد، ولو شرط سقوط بعضه فقد صرح بعض بالصحة، يعني قال مثلا بس يومين أريد خيار أو يوم واحد مثلا لا بأس به. الثاني: إسقاطه بعد العقد، تقدم الأمران في خيار المجلس تكلمنا فيهما مشبعا. الآن المسقط الثالث: التصرف، ولا خلاف في إسقاطه في الجملة، يعني لا يوجد أحد أنكر بصورة موجبة كلية، ما عندنا نفي مسقطية التصرف بنحو موجبة كلية، ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار، ويدل عليه قبل الإجماع النصوص. أولا نقرأ النصوص ثم نرى الأقوال ثم نرى المختار. الرواية الأولى صحيحة ابن رئاب، قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا، كلام في بحث الحيوان، هو اشترى حيوانا عبدا أمة، قبل الثلاثة أيام، إن أحدث حدثا، أحدث أي تصرف، فذلك رضا منه ولا شرط له. يعني نفس التصرف يعتبر رضا ولا شرط له، لا خيار له. قيل له: وما الحدث اللي تقول؟ سلام الله عليه، أنه بالحدث يسقط الخيار، ما الحدث؟ قال: إن لامس الأمة، أو قبل الأمة، أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء، يعني تصرفات التي تتوقف على الملكية المالكية، أنت حينما تتصرف في الأمة تصرفات المالك، تقبيل، اللامس، النظر مثلا في الأمة وفي مواضع معتادة ينظر إليها، لكن لا، مواضع غير معتادة اللي لا ينظر إليها إلا الزوج أو المالك، فإذا نظر إلى تلك المواضع أو لامس أو قبل، هذا الإمام قال هذا التصرف يوجب سقوط الخيار فلا شرط له. لأن أكو خلاف في تحديد نوعية التصرف الذي يوجب سقوط الخيار، فلذا لابد من الدقة في متون الروايات لنعرف أي تصرف يسقط الخيار. رواية ثانية، سيحة الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها حدثا من، شوف بيان الحدث، من أخذ الحافر، أخذ الحافر أو نعلها، يعني قص من حافر هذه الدابة، أخذ الحافر أو نعلها، نعل هذا القطع الحديدية التي تجعل في تحت أرجل وأيدي الدابة، أو ركب ظهرها فراسخ. ستارة أنت تشتري دابة وتركبها منا للبيت، بيتك قريب مثلا من السوق للبيت، ستارة لا، منا تمشي ليلة الجمعة، احنا نريد نروح كربلاء، انا هم اشتري دابة، يلا توكل على الله، ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي لو فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثان فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى. هذا توقيع أبي محمد العسكري سلام الله عليه للصفار. وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن غرب الإسناد اللي مرت في بحث شو اسمه مبدأ الخيار، خيار لمن، المشتري والبايع، قال لا الخيار للمشتري، قلت له أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس، يعني المشتري قبل الأمة أو لامس الأمة، فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البائع. هذا مضمون نفس مضمون الصحيحة الأولى، لأن كلاهما عن ابن رعاب، لعلهما رواية واحدة ورويت بطريقين، لعل عموما ثلاثة روايات صحاح أن التصرف يسقط الخيار.
أفضل شيخ المكاتب مو فيها نقاش اعتبارنا ليست مشافة،
المكاتبة إنما ما يسقط عن الحج، ما تسقط عن الحجية، إذا كان هناك تعارض بين مكاتبة ومشافهة، ومو كل المكاتبات، بعض المكاتبات لا، هنالك قرائن توجب الإطمئنان على صحة صدورها، مثل ما صم المكاتبات التي وصلت بأيدي الأبواب والوكلاء. شوفوا الآن، أنت اعتمادك البيان الصادر عن مكتب المرجع كيف تقول أنه كلام المرجع؟ نفس عدم تصرف المرجع بعد صدور البيان، عدم تكذيبه، يدل على التصديق، وهذا العرف الجاري، من له وكالة ومن له شأن باب إيصال الرسائل، هذه الشبهة التي طرحها بعض، من لا علم له بشيء ولا خبرة له ولا دين، يقول مكاتبات السفراء الأربعة في عصر الغيبة كيف يمكننا أن نحرز أنها خط الإمام؟ أكو شايف خط الإمام واحد، هذا الجاهل ما يدري أنه هؤلاء السفراء الأربعة بشهادة الأئمة مشافهتين، يعني هذا بعد الشيعة كلهم شاهدوا أن الأئمة أيدوهم وجعلوهم العمري وابنه ثقتان، ما أديا عني فأني يؤديان، فتنصيبهم لمقام البابية هذا لا كلام فيه، يعني هم شاهدوا عن الأئمة هذا التنصيب ووثاقتهم ثابتة. فأولا خبر الثقة حجة، يقول الثقة هو مو معصوم، قد يكذب وقد يشتبه، هذا يأتي في كل خبر ثقة، فإذا على هذا الأساس لابد أن ننكر حجة كل الروايات، مع أن في المكاتبات أزيد من ذلك. التفتوا جيدا هذه النقطة، زائدا على أنه خبر ثقة، يعني هو الثقة يقول أنا رأيت الإمام كتب لي بعد، وثقته فوق عميد في المذهب، هو مو ثقة عادي، هذا خبر يوجب الاطمئنان والقطع، بعض أخبار والآحاد يوجب القطع، اطمئنان قطع حتى إذا كانت وثاقة الشخص وضبطه فوق الاعتيادي. عموما يعني فوق الاطمئنان أزيد مني من خبر الثقة. مثلا فلنفرض مثلا عميد زعيم في الطائفة، زعيم مو مرجع عادي، زعيم في مسألة خطيرة، ينقل لك قصة يقول أنا سمعتها في مسألة مهمة خطيرة عن زعيم آخر، هذا مو مثل أي ثقة، هذا يختلف. أكو شيء فوق ذلك، شنو؟ لو كانت السفراء العياذ بالله يكذبون أو يدجلون أو كذا، لكان قد تصرف الأصل الإمام كذبهم، نفس سكوت الإمام سلام الله عليه دليل على هذا، دليل بعد يقيني، بعد يعني يكون أزيد من خبر الثقة، أنه هو جعلهم، إذا أنت مكتب أنت تفتحه صح، وهذا المكتب تصرف كيف من دون تنسيق معك، عليك أن تكذب، إذا ما تكذبت يعني أنت في كل أعراف أنت مدان، يعني أنت محسوب عليك محسوب. تارة المكتب مو أنت فتحته، هم فتحوا باسمك وأنت مو مسؤول عنه، تارة أنت فتحت المكتب، أنت أرسلت هذا الشخص وجعلته بابا، ثم هو يتصرف بكيف وأنت عالم به وما تكذبه، ما تتصرف تصرف، هذا ما يصير، هذا ينحسب عليك، هذا إمضاء قطعي يعني. أي على كل حال يعني بداية العياذ بالله شلون الإنسان ينقلب على عقبيه، بداية الانقلاب على أهل البيت عادة هو الانقلاب على الأبواب والسفراء، من ينقلب على السفراء يعني هذه كخطوة بدائية لينقلب على أهل البيت بعد ذلك، يقول أهل البيت من قال إنهم يكذبون، قد يكذبون، هذه بداية. عموما فعندنا ثلاثة روايات دالة على هذا المسألة. التذكرة قال أولا إجماع، ثانيا التصرف دليل الرضا، في موضع آخر قال دليل الرضا بلزوم العقد، في موضع آخر قال التصرف إجازة. زين الآن الكلام، كل الكلام هو هذا، هل التصرف مسقط للخيار تعبدا أم على القاعدة؟ هذه الروايات إرشاد لما هو متعارف، يوم هو عند العقلاء روايات إمضاء أو تأسيس، يعني هل من باب أن المسقط الفعلي كالمسقط القولي عند العقلاء؟ روايات لا تريد أن تبين شيء زيادة على ما عند العقلاء، فعليه ليس كل تصرف المسقط، تصرف الذي يكون له دلالة نوعية على الرضا أو دلالة شخصية على الرضا، بالتالي في العرف مو كل تصرف يسقط الخيار، مو تعبد، مو كل تصرف. أنت اشتريت دابة وأخذت بلجامها وحركتها منا شوية، قلبتها وركبتها وتريد تشتري مثلا، اشتريت سيارة مثلا أو في تركبها وشوية بحوش بها، هذا مو تصرف، بس هذا ما يقال أنه دال على الرضا نوعا، يعني ليست هنالك دلالة عرفية على الالتزام. الفعل كالقول، شلون إذا أنا تكلمت بكلام ليس له ظهور في الالتزام؟ ما أنا ما ألزم، ما يقدر واحد يلزمني بهذا العقد، أنا ما التزمته، تكلمت بكلام ذو وجوه. فلذا ألفاظ المعاملات لابد أن تكون صريحة، ما تقبل ذو وجوه. كذلك الفعل، إذا قلنا أن الروايات ما تعطينا زائد على ما موجود عند سوق العقلاء، فإذا تصرف الذي له كشف نوعي عن الرضا كما هو ظاهر الحديث، فذلك رضا منه ولا شرطا. لكن إن قلنا أنه لا، مسقط تعبدي، كل تصرف حتى لو مو كاشف عن الرضا، أربعة احتمالات موجودة في تفسير الأحاديث، أربعة احتمالات سنذكرها. سأل عن كترح البحث، يقول الشيخ الأنصاري أقول المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه، كما يشير إليه قوله عليه السلام أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل، يعني التصرفات التي لا تجوز إلا للمالك، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، لأن استخدام المملوك لغير المالك غير جائز. أنت ما تقدر تأمر عبد غيرك بأن يأتيك باستكان شاي، جيب لي شاي، شنو أنت جيش تأمر هذا عبدي؟ فأقل استخدام هذا تصرف لا يجوز لغير المالك، يعني الاستفادة من خدمة العبد ما يجوز لغير المالك. يعني هل يجوز لي أنا أن أستخدم عبد الناس في خدمة يسيرة؟ ما يجوز لي إلا برضى المالك. بل مطلق التصرف مسقطا، لأن هذه بالتالي لا يجوز لغير المالك تصرف في ملك الغير. شلون في بحث الصلاة مكان المصلي وشراط لباس المصلي وكذا، قالوا بس أنت ما أدري تجعل يدك على عرض هذا وتيممك باطل إذا تتيمم بعرض مقصوب، يعني كل تصرف قالوا غصب وعدوان وحرام، فإذا كل تصرف مسقط تصير، يعني كل تصرف حرام لغير المالك. زين، هذا خلاف المتفهم العرفي. ها، كما صرح في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد، ماذا قال؟ قال لو استخدمه، انظروا بالعيب، يعني هذه المسألة تأتي في خيار العيب، ها نفس المسألة، لأن في العيب هم نقول بالتصرف يسقط، هنا تنقيحه، هنا يصير حوالة على هناك، حوالة على ما هنا. الآن في المبسوط في بحث العيب مثل للتصرف المسقط بماذا؟ أنه لو استخدمه بشيء خفي مثل اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب سقط الرد. أغلق الباب، أنا اشتريت العبد ودخلت البيت وهذا وراي جاي يجي يدخل، يقول له يا فلان أدخل الباب، أغلق الباب، خلاص سقط الرد. ما تحكي أبد ولا تلمسه لا سيما إذا أما بعد مشكلة. ثم استضعف قوله بعض الشافعية بعدم السقوط، الشافعي قالوا ما يسقط بهذه التصرفات الطفيفة اليسيرة، معللا بأن مثل هذه الأمور قد يؤمر به، معللا يتعلل الشافعي، الشافعي هكذا استدل، قال هذه أمور اعتيادية، حتى بغير المملوك واحد قد يقول للشخص يجيب لي ما يجيب لي كذا، مو إلا مال تصرفات مالكي. قال رد عليهم بأن المسقط مطلق التصرف، قال أنا دار مدار النص، قال تصرف تصرف. وقال أيضا لو كان له على الدابة سرج أو ركاب فتركها عليه بطل الرد، لأنه استعمال وانتفاع، حطيت سرجك على الدابة وما أخذتها، ها هذا بقاء السرج على الدابة استخدام للدابة. يعني هذا كلش متشدد الشيخ التوصي. وقال في موضع من التذكرة العلامة قال عندنا أن الاستخدام بكل استخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد. قلنا المسألة مسألة العيب والحيوان من واد واحد في بحث مسقطية التصرف.
مجرد ما يكون عقل على أمم مثلاً أو على عبد، فبالتالي الخروج من المجلس ينتفي خيار المجلس.
إيه؟
فإذا كان كذلك فبمجرد حركة اللي هو المشتري مع عبده
يعني يكون ما
خلاص انتهى، بعد ليس له خيار لأنه بمجرد ما أنصحبه انتهى.
لا مو هو يسحبني مع أن لتارت أنا أمره بالانسحاب معي، تارت هو يجيني، يكون أنا ما أمره بشيء وما مثلا أتصرف في تصرف.
يعني إذا أصبح مطلق التصرف يعني أدنى مراتب
التصرف. إيه هو أغلق الباب مثلا.
لا هذا ما منه فائدة يعني.
وهو في غاية الإشكال من أجل هذا يقول الشيخ أنساري لعدم تبادل ما يعم ذلك. أولا عند إشكال قبل إشكالك، إشكال في الاستظهار. الآن لفظ الحداث عرفا الحدث، هل يقال إذا قلت العبد أغلق الباب أحدثت في حدثا؟ ما يقال حدث، هذا ما يعبره بالحدث. لا يتبادر من لفظ الحدث هيك تصرفات طفيفة. وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد، التصرفات مثل العرضين ليس لها دلالة عرفية على الرضا، مع أن المعلوم عدم. هذا إشكال ثاني. إذا الإشكال أول لا عندك نص، لأن نص دار مدار كلمة الحدث، هذا لا يقال حدث. ولا عندك رضا اللي حتى تصير مسقط يعني عادي وتعارف العقلاء. الإشكال الثاني ما أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، يعني ثلاثة أيام أنت أبدا ما تأمر بشيء، فيلزم جعل الخيار فيك اللغو، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري. وكيف يطلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟ أنت شير تفتهم من عدها هذه ثلاثة أيام، ولا تلمسها ولا تنظر إليها ولا تأمرها بغلق الباب ولا كنس البيت، وتريد تعرف شلون كنسها، شلون طبخها، شلون ما أدري كذا وشؤون أمور تفاصيل بعد لا يذكر. فشلون تعرفها أنت بدون تصرف؟ فجعل الخيار كله.
زين شيخنا، إذا قلنا أن هناك في تصرف مسموح، التصرف المسموح له سقف.
سأرجع الآن هذا البحث في بيان سقف التصرف المسموح. وهذا هل منا نقول مثل شيخ الطوسي كل تصرف، أو مناك نفتح الأبواب على مصراعيه؟ خو عم يصير عم ظلم للبايع
يعني.
أي أكو لابد أكو تعيين، هذا الآن نريد نعين حد. زين الآن الحد المطلب الأول يقول خلينا نقول فتشي وسط، نقول التصرف بشرط دلالتي على الرضا بلزوم العقد. يعني التصرف الذي يؤذن بالرضا. بعض التصرفات اختبارية، بعد التصرفات لا، بعد خلاص يعني أنت بنيت على أن هذا ملكك وتريده، بعد اختلف تصرف. يعني العرف يميز بين نوعين من التصرف. نوع من التصرفات مو مال واحد يريد هذا الحيوان، أما نوع ثاني لا، تصرفات مال واحد يريده. وإن كان مطلق مراد مطلق التصرف بشرط دلالتي على الرضا بلزوم العقد كما هذا شنو؟ أولا في الحديث هم أكو إشارة إليه، كما يرشد إلى وإليه وقوف معرض التعليل. قال إن تصرف فذلك رضا منه ولا شرطة. إذن يعني كأنما علة السقوط هو كونه دال على الرضا، لأنه رضا لا شرطة. مو مطلق التصرف، تصرف صار مسقطا لأنه رضا ابن رآب. ويظهر من استدلال العلامة وغيره على المسألة بأن التصرف دليل الرضا. هذا صحيح، لكن لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها، لأن هذا كلام متين بس ما يناسب مع أقوال العلماء الفقهاء. ودعوى أن جميعها جميع الأمثلة مع الفقهاء مما يدل لو خلي وطبع على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية كما ترى، لأن بعض أمثلتهم ما تناسب مع هذا. زين شيخنا صار أول طيق توضيح لمطلب معين، بعد يدخل في الاحتمالات والأقوال والمختار. يقول أولا خلي يصير معلوم، من نقول تصرف يكون دال على الرضا؟ الرضا بماذا؟ متعلق الرضا شنو؟ متعلق يعني رضا بالعقد، رضا بالمعاملة. الرضا بالمعاملة يكون موجود من أول البيع، إذا التجارة عن تراض، إذا ماكو رضا بالمعاملة فالبيع باطل من أساسه باطل. فشنو الرضا بماذا؟ تقول التصرف اللي ورد في الحديث فذلك رضا منه، تقول الرضا في مقابل الفسخ، يعني الرضا ببقاء العقد، الرضا يعني اختيار عدم الفسخ. قلنا في المعاملة يوجد التزامان، التزام بالمعاملة والتزام بالوفاء بالمعاملة، التزام الثاني. الرضا رضا متعلق بالالتزام الثاني، هو هذا المقصود من عنده، مو رضا بأصل المعاملة. أصل المعاملة إذا ماكو رضا بأصل المعاملة فكيف تمت المعاملة؟ تجارة عن تراض ما يصير. ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة فذلك رضا منه، يراد منه الرضا بالعقد في مقابل كراهة ضده عن الفسخ، يعني رضا ببقاء العقد مو مضمون العقد، مضمون العقد كان راضيا به من البداية، وإلا فالرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ. هذا واضح. يذكر شاهد همات من الروايات، رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل اشترى عبدا بشرط إلى 3 أيام. سيجوز هذا زاد على مسألة الحيوان هم شرطة، إنها من ده خيار شرطة من خيار حيوان بالتالي، أو لا فقط خيار حيوان عموما. فمات العبد في الشرط. زين عندك قاعدة، المبيع إذا تلف في زمان الخيار فهو ممن ضمان على من لا خيار له. زين هذا مات في زمان الخيار أم بعد زمان الخيار؟ وتقول في الثلاثة، أقول قد هو قبل الموت رضي بالعبد، إذا رضي سقط خياره، إذا مات بعد انقضاء الخيار. شلون نستعلم أنه مات صح في الثلاثة لكن مات بعد رضاه برضا المشتري بالمعاملة أم قبله؟ قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثم هو بريء من الضمان المشتري. خم ما رضيه يعني مو ما رضيه بأصل البيع، لأنه مو بأصل البيع معاملة باطل أساسا من أساسه. ما رضيه يعني ما رضيه بقاء البيع. فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد، والاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القاتل لبيع ذلك. سأل بحث قضائي في باب القضاء، لماذا هنا يمينه مقبول ولو أنه في معرض التهمة؟ هذا بحث قضائي. جيد، إذا تحصل لحتى الآن أنه لا يمكن القول بأن كل تصرف مسقط، التصرف مؤذن بالرضا، والرضا المقصود منه رضا بالعقد يعني باستمرار العقد في مقابل الفسخ. الآن يقع الكلام في فهم هاي الفقرة في الحديث فذلك رضا منه ولا شرط له. هذا اللفظ يحتمل وجوها، 4 وجوه. اثنان منهما من هذه الوجوه 4 يدلان على سقوط بمطلق التصرف، اثنان منهما لا اذا بالرضا، ما هي فارق بين الاقوال. الاحتمال الاول أن نقول هذه الجملة كله جواب للشرط، فمن فذلك رضا جواب، إن أحدث حدثا أو تصرف فذلك رضا، رضا تعبدي، جواب الشرط هو هذا، إن أحدث حدثا خلاص فذلك رضا منه. يابا ما يدور عن رضا، يقول أنا 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 عندي رضا إنه الدليل حاكم، فذلك رضا منه ولا شرط له. إذن كل تصرف يصير مسقط على هذا الاحتمال. لو جعلنا جملة فذلك رضا منه جملة جواب الشرط، أحدها أن تكون الجملة جوابا للشرط فيكون حكما شرعيا، يعني رضا شرعي حكمي بحكم الشرع هذا الرضا، بأن التصرف التزام بالعقد، وأن لم يكن التزاما عرفا تعبد يصير خاص. هذا الاحتمال الأول. زين، هل يمكن أن يقال أن جملة الشرط فذلك أم لا يمكن؟ بالتالي هذا يحتاج إلى تأمل. شوف بقية الاحتمالات. الاحتمال الثاني أن يكون الجواب لا شرط له، فذلك رضا منه توطأة للجواب، مقدم للجواب، يريد يمهد لك، يمهد لك لبيان حكمة الحكم وعلة الحكم. يقول لك إذا تصرف لا شرط له، ليش؟ حكمته لأنه رضا. زين، تعلم أنت فرق بين الحكم والعلة شنو؟ الحكم يدور مدار العلة ولا يدور مدار الحكم. نعم نوعا لعن رضا، ففي كل موارد الشارع قال التصرف مسقط. إذن الاحتمال الثاني كالاحتمال الأول في سقوط الخيار بمطلق التصرف، بفارق أن الأول يجعل الجزاء كلمة فذلك رضا منه، إذن رضا تعبدي. الاحتمال الثاني لا جزاء ولا شرط له، إنما هذا توطئة لبيان حكمة الحكم، لكن النتيجة واحدة. ثانيا أن تكون توطئة للجواب، وهو قوله جواب شنو؟ وهو إن جواب الجواب هو قوله لا شرط له، لكنه توطئة لحكم حكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقية، فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا، نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق. مرة قال فإذا افترق فلا خيار بعد الرضا، ما ينعت بالرضا، قلنا إذا تفرق في حالة سهو الآخر، نسيان الآخر، غفلة الآخر، هم يسقط الخيار، هذا حكمة الحكم، فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالته على الرضا. على هذين المعنيين فكل تصرف مسقط وإن علم عدم دلالته على الرضا، بالتالي مسقط تعبدي. احتمال الثالث، احتمال الثالث أن نقول الجملة ليس تأسيس لحكم جديد، إخبار عن واقعية موجودة إرشادية، الإمام قاعد يرشدك لأمر واقعي في السوق، في سوق الأقلاء، يقول لك يا عمي إذا تصرفت فالأقلاء يجعلون هو هذا الرضا بالعقد، وإذا رضيت فلا شرط لك. إذن هذا علة الجواب، إلا أن تكون ذلك رضا منه علة للجواب، جواب لا شرط له علته ذلك رضا مو حكمة، وإشارة لأمر الواقع الخارجي، لأن التصرف هو رضا إذن لا شرط لك. ما هو علة؟ العلة دلالته على الرضا دلالة نوعية وليس شخصية، هذا الاحتمال الثالث. شنو النوعي؟ النوعي يعني نوع الأقلاء مثل هذا التصرف يشوفون أنه يدل على الرضا، يمكن في هذا الشخص هو قال لا أنا تصرفي هذا ما كان لأجل الرضا، هذا لا يسمع منه، مثل كلام اللفظي، إذا واحد تكلم بكلام له ظهور نوعي في الرضا بالعقد هذا يؤخذ به، حتى لو قال أنا في هذا الموضع ما كنت أردت المعنى، ما يسمع منه في نظام الاعتبارات والقوانين، ما يسمع منه. يعني إذا أجي في المحكمة وأقر قال يا أيها القاضي أنا رضيت بهذا البيع، بعد يجي يقول لا أنا قلت رضيت كنت أردت شيء آخر، كنت أردت هذا وما مقصودي، ما يسمع منه بعد، لأن له دلالة نوعية على الرضا. دلالة نوعية هذه مطلب، هذا مطلب مهم، الظهور النوعي ما يقصد منه سواء هنا أو في الظهورات، في بحث الظهورات يقال لابد أن يكون له ظهور نوعي أو وثوق نوعي. شنو معنى الوثوق النوعي والشخصي؟ فرق بينهما، ما معنى الوثوق أو الظهور النوعي؟ يعني أكثر الأقلاء يحصل لهم وثوق؟ لا، قد فقط أنا يحصل عندي وثوق وهو نوعي. شلون؟ ها اللي حصل عندي إذا حصل عندنا والقلاهم يحصل عندهم وثوق على ما حصل عندهم، لأن مقدمات ما متهيئة عندهم. لو هاي المقدمات اللي عندي يصير عند الأقل أهم يصير عنده بوسو، هذا من نوعي صار أحسن. نوعي مع مراد من النوعي هو هذا الآن. لا هذا التصرف لو يحصل عند نوع الأقل لو يدل على الرضا،
لو عرض
عليهم. هذا مطلب مهم في بحث الظهورات، ظهور القرآن والحديث مولانا العزيز. إذا أنت بآليات أقلائية مهلوسة بضوابط مدروسة وصلت إلى معنى في الآية أو في الحديث، هذه المعنى أكثر الأقلاء ما يفهموها، أكثر أهل اللغة ما يفهموها. لكن هاي الضوابط اللي الأقلائية اللي أنت التفت إليها، لو التفتوا إليها لعرفوها. هذا عرفي، هذا حجة. هذا يعني بحث على كل حال. كثير ما يقبلون، يقول ما المعيار في ظهور الآية والحديث؟ فهم البقال والعطار. وهذه كل هذا المعنى ما يفهمه أهل اللغة، هذا المعيدي، هذا الكذا، هذا ما يفهمونه أهل اللغة، ما يفهمون. عدم فهم أهل اللغة لا يعني أن هذا ليس بظاهر ظهور مو نوعي. أهل اللغة إذا علموا اللي أنا أعلم لكان يصير، واللي أنا أعلم أمور أقلائية عرفية، قواعد أقلائية. هذا يفتح باب في التأويل بشكل مدروس، ويدخل التأويل في الظهور. أي طبعا توسعة، ويدخل تأويلات مو مشهور. هذا متأخرين، يعني سيد الخوي ومن تبعه، وإلا لا ظهور النوعي هو هذا مراد منه، مو الفعلي بالقوة. على كل حال نرجع إلى ما كنا فيه. فالقول الثالث يقول التصرف إذا نوعا مؤذن بالرضا، فهذا يوجب. راح الوقت إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وعلى